ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف.
هذا منهم الصلاة بنوقت. وجاء فيها حديث أنس رضي الله عنه أن كانوا يطردون عنها طردا. وقال بعض العلماء أنه لا تجوز الصلاة بين السواري، واختلفوا. قال بعضهم إنما نهي عن الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف، وهذا وجه للتعليل. والوجه الثاني أنها كانت موضع الأحذية وليست موضع العبادة، ولذلك منع منها تنزيها وتشريفا للصلاة كما هو معمول في غير ما مثال من الشرع. فلذلك قالوا لا يصلي بين السواري لهذا، وإنما يصلي في الصف الثاني. واغتفر بعض العلماء رحمة الله عليهم القاطع اليسير والقاطع المضطر إليه قاطع المنبر ونحوه، قال إن هذا يغتفر. وهكذا إذا كان القاطع يسير لا يمنع العلم لأطراف الصلاة كما كان في المسبوقات القديمة التي تكون للأئمة ونحوهم، قالوا إن هذه القياسر ونحوها استثناء ولا حرج فيها، خاصة إذا كانت قدر الشبر ونحوها يعني يسيرة ما تصل إلى قدر الرجل، قال إن هذا يغتفر ولا حرج فيه. نعم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: بالنسبة للصلاة في الحرم النفسي أمام الصف الأول مما يلي الكعبة في غير جهة الإمام، هل تعتبر من التقدم على الإمام أم لا؟ أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من صلى داخل المسجد الحرام فإنه على حالتين: الحالة الأولى أن يكون في الجهة التي فيها الإمام، والحالة الثانية أن يكون في غير جهة الإمام. فأما من كان في جهة الإمام فإنه لا يجوز له أن يتقدم على الإمام، وهذا هو الأصل الذي ذكرناه وقررناه. توضيح ذلك: لو صلى الإمام في الجهة التي تلي باب الكعبة فإنه لا يجوز لأحد في هذه الجهة، لو كان الإمام بينه وبين الكعبة ثلاثة أذرع لا يجوز لأحد أن يتقدم على هذا القدر، وإنما يكون وراء الإمام. أما بالنسبة للجهات الأخرى فإنه يجوز له أن يكون على بعد ذراع من الكعبة ولا حرج عليه في ذلك. وهذا قول جماهير العلماء وأفتى به طائفة من السلف رحمة الله عليهم، وكان معروفا في مكة في أزمنة الأئمة رحمة الله عليهم، ونقلوا الإمام الشافعي رحمه الله، وقالوا إن هذا من غير نكير، لم يكن أحد ينكره تقدم من غير جهة الإمام. والسبب في ذلك أن غير جهة الإمام لا تشارك جهة، لا يكون الإنسان فيها مطالبا بالتأخر عن الإمام. إذا لو قلنا إنهم مطالبون بالتأخر إلى حد الإمام لوجب عليهم أن يرجعوا ويصلوا فتعطلت الجهات الأخرى، فلما أذن بالصلاة في الجهات الأخرى استوى أن يكونوا قريبين أو بعيدين. والأمر الثاني أن المفسدة التي من أجلها نهي عن التقدم عن الإمام غير موجودة في هذه الحالة، والسبب في ذلك أنهم في الجهة هذا يرون الإمام أو من يقتدي بالإمام، وعلى هذا قالوا إنه إذا لم يره بساخط الكعبة فإن أطراف الصف يرون فينتقل العلم بطرف الصف. إذا ثبت أنه يجوز في الجهة التي غير جهة الإمام أن يتقدم، فلو كان الإمام بينه من جهة الباب أو من جهة المقام بينه وبين الكعبة متر، فإنه يجوز أن يكون بينك وبين الكعبة قدر ذراع، بل تكون أقرب إلى الكعبة. فيرد السؤال: هل العبرة في الصف الأول بمن يلي الإمام من حده دائرا عن الكعبة، أم العبرة في الصف الأول في غير جهة الإمام بمن كان أقرب للكعبة؟ وجهان للعلماء، أصحهما وأقواهما أن من كان أقرب للكعبة فإنه هو الصف الأول، لأنه لما أذن بالشرع بتقدمه فإنه يعتبر صفهم هو الأول، ولا يستقيم أن يقال إنه الصف الأول وقد تقدم عليه غيره، لأن الوصف لا يتحقق بقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلمون ما في النداء الصف الأول. فالصف الأول من غير جهة الإمام الذي أذن به الشرع هو أقربها إلى الكعبة، فكما أن من غير من جهته أقربها إليه كذلك من غير جهته أقربها إلى الكعبة، وهو أولى الأقوال وأقواها إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، إذا وصل المسافر إلى ضاحية أو قرية من قرى مدينته التي لا تبعد عنها مسافة القصر، فهل له أن يقصر الصلاة إذا قصر راجعا من سفره؟ أسألكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن خرج من مدينته إلى موضع دون مسافة القصر فإنه لا يقصر الصلاة، فلا بد في جواز القصر من وجود المسافة وهذا هو مذهب طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتدل عليه السنة في ظاهرها. أما دليل السنة فقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، فوصف مسيرة اليوم بكونها سفرا، ولو كان ما دون اليوم يسمى سفرا لمنع النبي صلى الله عليه وسلم منها أن تسافر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله أن الصحابة رضوان الله عليهم أفتوا بذلك، فإن ابن عباس رضي الله عنه سئل وهو في مكة عن قصر الصلاة إلى مر الظهران وما قرب من مكة فقال لا، إنما يقصر إلى عثمان وجدة والطائف، إنما يقصر لعثمان وجدة والطائف، وكانت عثمان وجدة والطائف على مسافة القصر، ولذلك قالوا إن هذا يدل دلالة واضحة على أن مسافة القصر مؤقتة. ويؤكد هذا السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد وهي بضاحية المدينة ولم يقصر الصلاة، ومكث بالخندق وهي تبعد ميلين عن المدينة في إبان عاد عليه السلام ولم يقصر الصلاة، وخرج إلى بني النضير 15 يوما وحاصرهم ولم يقصر الصلاة، وخرج إلى بني قريظة وصلى بهم العصر ولم يقصر الصلاة، وكل هذا واحد مع أنه في حكم المسافر، لأنه حينما نزل على بني قريظة إنما قصد حصارهم وحربهم، وهذا سيكون بلا شك أنه في حكم السفر، ومع ذلك لم يقصر الصلاة. حتى إن الإمام ابن حزم الظاهري مع تمسكه بظواهر النصوص والتزامه بها رحمة الله عليه مع ذلك يقول علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقصر في القليل والكثير وإنما كان يقصر في المسافة، فدل على أنه يؤقت السفر بالمسافة، وهذا هو الذي أتى به جمهور العلماء عليه العمل أن العبرة في السفر بالمسافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى ضواحي المدينة لم يقصر. وعلى هذا إذا كان المكان الذي تريد قصده دون مسافة القصر كضاحية فإنك لا تقصر، لكن لو أنك قصدت مدينة بعيدة فأن تخرج من المدينة من مكة إلى المدينة ثم لما خرجت من مكة نزلت بعد بعدك عن مكة 10 كيلومتر أو 5 كيلومتر في موضع أو في ضاحية يحل لك أن تقصر، فبمجرد خروجك عن آخر عمران مكة جاز لك أن تترخص بالقصر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وبذي الحليفة العصر 2، فدل على أن القصر يكون بمجاوزة آخر العمران، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تفهم من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يصلي كثير من الطلاب مع الجماعة في الصف الأول ثم يقعدون للحلقات في الدور الثاني، هل عليه إعادة تحية المسجد مرة أخرى؟ أسابقكم الله.
هذا فيه تفصيل، إن خرجوا من باب المسجد ودخلوا من باب ثاني قاعدين إلى المسجد فالسنة واضحة، إذا دخل أحدكم المسجد ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين طول العهد وقصر العهد، والأصل العام أن يبقى على عمومه، إذا دخل أحدكم المسجد، ولذلك لو قيل إنه إذا كان حديث العهد جاز وإن لم كان طال العهد لم يجز أو خرج بالنية جاز له أن يدخل ولا يصلي، فإن هذا فيه نظر، لأنه إذا خرج وكان خروجه قريبا ورجع فإنه يحتاج إلى تأقيت يفرق فيه بين القليل والكثير، وهذا ليس فيه دليل من الشرع، ولذلك يقولون تأقيت بدون مؤقت، وقالوا إن التفريق بين كونه قريبا وبعيدا مبني على الاستحسان، والأصل إعمال عموم النص أولى من إعمال الاستحسان في مثل هذا، خاصة وأنه شرع على وجه التعبد. إذا دخل أحدكم المسجد ولم يفرق بين كونه، وقال بعض العلماء لو خرج بكامل جسمه ثم رجع مباشرة لزمه أن يعيد تحية المسجد، وأما لو نوى الرجوع فهذا راجع إلى مسألة أصولية، لو خرج من المسجد ناويا الرجوع أو خرج من المسجد على نية أن يبقى سطحه فهذا مبني على إلغاء الظاهر وإهمال النية والباطن. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد علق هذا على ظاهر المكلف ولم يعلقه على نية، وما من إنسان يخرج من المسجد غالبا إذا كان عبدا صالحا ويريد الخير إلا وفي نيته أن يعود إليه، ولذلك ورد في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل معلق قلبه بالمساجد، بل قل أن تجد إنسانا صالحا يخرج الله في نيته أن يعود للفرض الذي بعده، وعلى هذا تسقط تحية المسجد. والذي يظهر الله أعلم أن العبرة بعموم النص، وما ورد في حديث أبي سعيد أبي هريرة رضي الله عنه إذا دخل أحدكم المسجد حيث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين دخول يقول الفصل فيه وبين دخول يقصر فيه الفصل، ولم يفرق بين كونه نام من الرجوع أو غير نام من الرجوع، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، من كان يطوف فهل له أن يقف ويصلي على الجنازة أن يمضي في طوافه أثابك الله؟
الذي يظهر والعلم عند الله أنه يتم طوافه ولا ينشغل بصلاة الجنازة. أما لو كان الطواف فرضا كطواف الإفاضة ونحيها من الأطوفة الواجبة واللازمة طواف الوداع فلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف ببيت الصلاة ولا يترك الصلاة المفروضة اللازمة لما هو دونها في المرتبة، فإن الصلاة على الجنازة من فروض الكفايات وقد قام حقها بصلاة الغير عليها، فلا يترك الفرض العيني المتعلق به إلى فرض قد سقط عنه بفعل الغير، ولذلك يبقى في طوافه ولا يقطع. ولكن إذا أقيمت وهو في فريضة فرض عيني فإنه ينسحب ويصلي، ثم إذا صلى الفريضة كالعصر والظهر ونحوه ورجع، فهل يرجع من أول الطواف أو يرجع من الموضع الذي قطع فيه؟ أصح الأقوال أنه يرجع من الموضع الذي قطع فيه، وبناء على ذلك يرجع إليه ويتم طوافه. والأحسن أن يبتدئ من بداية الصوت في الصوت الذي قطعه على سبيل المضي والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، بعد أن من الله عز وجل بختم درس عمدة الأحسان الذي نسأل الله أن يعظم لكم أجره، نرد ذكر ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من حيث ضبط المسائل ومراجعتها. أسابكم الله.
أولا أوصي الإخوان وأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، يتق الإنسان ربه، وهذا العلم يراد به ما عند الله سبحانه وتعالى. وكان العلماء رحمة الله عليهم يوصون دائما بالإكثار من التوافي بالإخلاص في العلم، فإن الله يضع البركة فيه ويكثر خيره وينمي ما فيه من نفع المسلمين في حسن نية صاحبه. فينمي الإنسان بهذا العلم أن ينقذ نفسه من الضلال وأن يعمل به وأن يعلمه الناس، وأن يكون في نية أن لا يدخل على أحد بحكمة رزقه الله علمها، فهذا من أفضل ما يكون في توفيق الإنسان. وكلما صلحت نية طالب العلم كلما كان ذلك أدعى لتوفيق الله ورحمته به، فإن الله اختار القلوب للنظر، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فأري الله من نفسك حسن النية. الأمر الثاني لا تعجب ودائما كن في احتقار وانتقاص لنفسك فإن الله يرفع قدرك. قال بعض السلف والله ما جلست مجلسا أظن نفسي أني أهل القوم إلا خرجت وأنا أدناهم، وما جلست مجلسا أرى نفسي أصغر القوم إلا خرجت وأنا أعلاهم. فإذا احتقر الإنسان نفسه وقال من أنا وأخذ يظن بنفسه أنه دون الأشياء رفع الله قدره وجعل بين الناس حزة والثقة بما يقول. الأمر الثالث أن تضبط هذا العلم حق ضبطه، فتأخذه كما ينبغي أن يأخذه طالب علم بجد واهتمام وصدق. لا يأخذ الكتاب بقوة، يحتاج العلم إلى عزيمة ولا يكون بكسل أو قمون أو ثواني، فتأخذ العلم بهمة صادقة وعزيمة على الخير وحب للانتفاع به. قال صلى الله عليه وسلم من همان لا يشتعان، طالب علم وطالب دنيا. فأري الله منك الجد والاجتهاد والصبر والتحمل. ولذلك موسى عليه السلام لما بلغه أن هناك من هو أعلم منه قال لا أدرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة إلى آخر الدهر حتى أبلغ هذا الذي هو أعلم منه. وهذا يدل على الهمة الصادقة في العلم، فإن وجدت من هو عالم ويثق بدين العلم فخذ العلم كما ينبغي وأخذ، تكون عندك الهمة الصادقة فيه والجد والاجتهاد والتفاني فيه، وبقدر ما تضحي للعلم بقدر ما يضع الله لك من البركة والخير والنفع للمسلمين. فمن تعب اليوم فإنه يجني ثمار غدا، يجنيها في الدنيا والآخرة ويجنيها من الله سبحانه وتعالى في عاجل أمره وعاجله، لأن المعاملة مع الله رابحة على أكمل الوجوه وأكملها. الأمر الخامس بالنسبة لهذه السنة، أول ما تعنى به تطبيقها، بعد أن تعلمها وتعرف حلالها وحرامها تعمل بهذا العلم الذي علمته. ولذلك قالوا اعمل بالحديث ولو مرتكم من أهله، فإذا علمت أن الله أحل فأحل، وإذا علمت أن الله حرم فحرم، وتكون عاملا بهذا العلم. فإذا وفقك الله لعلمك بما علمت فإن الله يرزقك علما ما لم تعلم. قالوا من عمل بما علم رزقه الله علما ما لم يعلم، يعني ما لم يكن له على حسان وفتح الله له البركة، لأن العمل يضع البركة للعالم، توضع فيه البركة في علم العالم. الأمر الآخر الذي أحب أن أوصي به، بعد العمل تدعو الناس وتهدي الناس إلى هذه السنن، وتحس أن في رقبتك أمانة وفي عنقك أمانة، تبين للناس حلال الله وحرامه وتدعوهم بالتي هي أحسن إلى أن يعملوا بالحلال، وأن يحلوه وأن يجتنبوا حرامه ويبتعدوا عنه وينبذوه، وهذا من خير المنازل الدعوة إلى الله عز وجل في العلم، حتى تكون ممن عناهم الله عز وجل بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالح. وينبغي عليك أن تتنبه لأمور. أولا، شيء لا تعلمه لا تتكلم فيه، فإن الله عز وجل إذا أراد أن يسلم العبد من تبعة هذا العلم رزقه الأمانة فيه، لا تتكلم إلا بقدر ما علم، ومجرد ما يكون طالب العلم دقيقا من أول طلبه العلم لا يتكلم إلا في حدود ما يعلم، كلما كان أدعى لضبطه للعلم وأدعى أيضا لسلامته من تبعة العلم، فإن الإنسان تزل قدمه بكلمة واحدة. وقد يمكث الله عبد بكلمة من غضبه حينما يفتري على الله كذبا فيقول هذا حلال والله حرم، أو هذا حرام والله أحل، خاصة إذا كان عن جهل وجرأة على الله صلى الله عليه وسلم والعافية. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فلو وقفت أمام الناس والخلق أجمعين على أن يسألوك عن شيء إلا تعلم فتقول بكل عزة وإذا الله أعلم، وتكون الله أعلم في لسانك، ومن قال لا أدري فقد أنزلت مقاتل، ويكون الله أعظم في قلبك من كل أحد، ولا تبالي بأحد شيء لا تعلم تقول لا أعلم، ولو ضاقت عليك الأرض بما رحبت أن تقول في دين الله وشرع الله ما لا تعلم أبدا لا تتقدم، فإنك إن سألت تقحمت النار على بصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن كانت عنده الجرأة على الاجتهادات والخوف في الآراء وكثرة الجدل حتى يثبت لنفسه أقيسة وفروع فقد زلت به القدم، نسأل الله السلامة والعافية، إن عادلا أو آدما، وقل أن يسلم من مكر الله به والعياذ بالله. فينبغي أن تكون أمينا، اتق الله يا طالب العلم، فإن الناس إن جلست بين يديك تريد علما صادقا، ولا تريد الكذب ولا تريد الغش ولا تريد إحلال الحرام وتحريم الحلال، إنما تريد الأمانة أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قال بعض العلماء في هذه الآية دليل على أن العالم لا يكون صادقا إلا إذا تتبع الأثر، ولذلك تجد في بعض الأحيان بعض الكتب تنقل ولا تجد حتى أن الكلمات مكررة، وهذا يدل على أمانة العلماء، هم قادرون أن ينظروا وأن يجتهدوا وأن يفرعوا وأن يؤثروا، ولكن خوف من الله حبسهم. ينبغي لطالب العلم أن يكون بهذه المثابة، لا تتكلم في شيء إلا تعلمه، وإذا أصلحت من الآن لا تخطو خطوة إلا وأمامك دليل وحجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت على خير. الوصية أيضا التي أحب أن أنبه عليها أنك أيضا لا تدخل في ممارسة السفهاء ومجادلة العلماء، فلم تتعلم العلم لتماري به السفهاء أو تجادل به العلماء، فمن تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. أهم شيء عندك رضوان الله العظيم، أهم شيء أن الله يرضى عنك حينما علمت فعملت وعلمت ودعوت، وإذا بلغت هذا وضع الله في قلوب العباد الثقة في علمك، ووضع الله في قلوب العباد حبك، وتجد من تيسير الله لك في العلم، حتى أن بعض الأحيان تقول الله أعلم، والله في بعض المسائل أنك تسأل عن فتوى والحكم فيها فتخاف الله عز وجل وتتورع، في بعض الأحيان لا تجاوز مكانك حتى يفتح الله عليك بالحق فيها، وهذا مجرد، ولذلك ربما تتذكر أدلة ونصوص في المسألة كأن الله يمتحنك وكأن الله يبتليك ويختبرك، فإذا كنت في هذه المثابة فإن الله يفتح عليك. ثم الأوصية الأخيرة أن تشوب العلم بالصلاح والتقوى والورع، فكلما نظرت إلى الله سبحانه وتعالى كيف علمك وفهمك وهداك وأرشدك ينبغي أن تشكر هذه النعمة، فإن الله تأذن بالزيادة لمن شكر وتأذن بالنقص نقص البركة لمن كفر، ولذلك يقول العلماء هذان قرينان لا يمكن أن يكون الإنسان إلا على واحدة منهم، إما شكر وزيادة وإما كفر والعياذ بالله، فنحكم للبركة والخسارة. فإذا أردت أن يبارك الله لك في هذا العلم فدائما اذكر فضل الله عليك وأثني على الله بما هو أهله، ودائما تجمع عينك خاصة إذا كنت في خلوة بينك وبين الله فقل يا رب لك الحمد، علمتني وكنت جاهلا، وهديتني وكنت ظالما، وأرشدتني وكنت حائرا، وكذا وكذا، فلا تزال تثني على الله وتصعد منك هذه الكلمات، إن الله لا يرضى عن العبد يطعم الطعمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى عن العبد. فلربما تجلس خالد تذكر ولو مجلس واحد جلست ولو فتوى واحد سمعت من العلم فإن الله يرفعك بها درجة، فإن شكرت بارك الله لك. والوصية الأخيرة أن تتأدب مع العلماء والسلف الصالح رحمة الله عليهم، فلم تتعلم العلم لكي تضع نفسك في مكان لست بآهل، فلا تكن جريئا على تخطئة الأسلاف، وكذلك بيان عوارهم وانتقاصهم، وإنما تأدب مع السلف الصالح والآئمة وتأدب مع من هو أعلم منك، وإن جلست في مجلس وهناك من هو أعلم منك فأعطي الزمام له، قال صلى الله عليه وسلم كبر كبر خذ حق من هو أكبر منك ومن هو أسبق منك ولا تتعالى على الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا خالصا بيده الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما علمنا وعلمنا وأن يجعله خالصا لوجهه، ليس فيه لأحد حظ سواه حظا ولا نصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.